بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. قال رحمه الله تعالى: رعاية حرمة الشيخ. الثامن عشر: رعاية حرمة الشيخ. قال رحمه الله تعالى: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء إلا من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. يقول الشيخ رحمه الله: تقدم معنا أن العلم لا ينال من الكتب، بل لا بد من أخذه من أفواه الشيوخ. فإذا كان الأمر كذلك، قال: فينبغي أن يراعي الطالب حرمة الشيخ. قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، لا بد أن تتتلمذ على شيخ حتى تتقن مفاتيح العلوم التي من أتقنها كان سببا لأن تنفتح أمامه أبواب من أبواب العلم والخير. قال: لتأمن من العثار والزلل، أي بتلقيك العلم من الشيخ. قال: فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، أي إذا كان فضل الشيخ عليك هذا أنه بإذن الله جل وعلا يكون حام لك من الزلل ومن الخطل في العلم وفي السير إلى الله جل وعلا، فاعلم له حقه. قال: فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، أي أن من عنوان السعادة في الدنيا والآخرة أن يعلم الإنسان المعروف لأهله، أن يعرف الإنسان المعروف لأهله، ولا سيما طالب العلم ينبغي له أن يعرف حق شيخه، يعرف لشيخه حقه وقدره ومنزلته، وأنه بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا وبتوفيقه وفق الله جل وعلا ذلك الطالب لأن يتتلمذ على ذلك الشيخ، فصار الشيخ لهذا الطالب بمنزلة الأب في تربيته على العلم، تربية ذلك الطالب على العلم وعلى تعلمه العلم من مورده العذب الزلال، منقى مصفى من جميع الشوائب ومن جميع الزلل. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأحق من يشكر بعد شكر الله جل وعلا أهل العلم. أحق من يشكر بعد شكر الله جل وعلا هم أهل العلم، لأنهم هم الذين بفضل الله جل وعلا وضحوا لك السبيل وأبانوا لك الطريق ووضعوك على الطريق الذي إذا سلكته وصلت به إلى الله جل وعلا، فقدرهم وفضلهم على كل أحد عظيم، ولا سيما الطلبة، ولا سيما الطلبة، أي من كان قد تتلمذ عنهم مباشرة ففضلهم عليه أخص وإنعامهم عليه كذلك أكثر. قال رحمه الله تعالى: قال فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. إذا كان كذلك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فينبغي لك أيها الطالب، إن وفقك الله، وهذا من علامة توفيق الله جل وعلا للطالب، قال: فليكن شيخك محل إجلال. إذا رأيت شيخك، إذا نظرت إليه نظرة إجلال واحترام وتوقير ومعرفة الفضل لأهل الفضل، ومعرفة الفضل لأهل الفضل. قال رحمه الله: فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام، تكرمهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالقول وبالعمل وبالتأدب بين يديه بل ومن خلفه. قال رحمه الله: وإكرام وتقدير وتلطف. أيضا ينبغي للطالب الذي وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر أن يكون لطيفا في كلامه مع شيخه، لطيفا إذا طرح السؤال، لطيفا إذا أخذ الفائدة، لطيفا إذا أراد أن يوصل إلى شيخه فائدة، أو رأى أن شيخه قد أخطأ في مسألة أو ما شابه ذلك، فهو يوصل له ما أراد إيصاله بأسلوب لطيف مؤدب. قال رحمه الله تعالى: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هذه جملة آداب من الطالب مع شيخه. قال رحمه الله: فخذ بمجامع الآداب، أي ينبغي للطالب أن يأخذ بجميع الآداب وما استطاع من الآداب ولا سيما مع شيخه. فيقول: قال مع شيخك في جلوسك معه. إذا جلست مع الشيخ فلتكن تلك الجلسة جلسة فيها أدب وفيها توقير وفيها إجلال وفيها احترام وفيها معاني الأدب، وفيها معاني الأدب مع الشيخ. قال رحمه الله تعالى: والتحدث إليه. إذا تحدث الطالب مع الشيخ ينبغي أن يكون تحدثه إليه في غاية الأدب، في غاية الأدب، لا يرفع الصوت ولا يجهر له بالقول، بل يتلطف غاية التلطف مع شيخه. وهذا كما ترون من الآداب الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب، لأن هذا كما قيل أن الشيخ هو في منزلة الأب، بل كما ذكر بعضهم أن منزلته أعظم، وسيأتي الإشارة إلى هذا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وحسن السؤال والاستماع. إذا كان عندك سؤال فاجعل سؤالك أحسن ما يكون. إن رأيت أن المباشرة في السؤال يؤذي الشيخ أو يشوش عليه أو يشوش على الحاضرين فدعهم، وانتقل إلى السؤال بأسلوب آخر ألطف وأوفق لصدر الشيخ وكذلك للحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وحسن السؤال والاستماع، بمعنى أن الطالب إذا سمع الفائدة أو الشيخ يتكلم بالكلمات ويلقي الدروس فينبغي له أن يحسن الاستماع، أن يحسن الاستماع ويلتقط الفوائد ويلتقط العلم من في شيخه، ويكون حسن الاستماع، ويكون حسن الاستماع. ومعنى هذا أن لا يكون كثير المداخلة، ولو قليل المداخلة إلا لحاجة. قال: وحسن الأدب في قال وحسن السؤال وترك قال وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، أي ينبغي للطالب إذا كان بين يدي شيخه ما يأخذ الكتاب يقلب الصفحات بأسلوب مزعج، وهذا يحصل للأسف من بعض الطلبة أنه إذا كان جالس تسمع الصفحات ترتفع بأصوات ماذا؟ مرتفعة. هذا لا ينبغي، لا ينبغي للطالب أن يفعل. يروى أو ذكر عن الإمام الشافعي فيما يحضرني الآن، قالوا كان في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يقلب الصفحة تلطف بها غاية التلطف حتى لا ينزعج الإمام مالك رحمه الله تعالى من ذلك، وهذا في غاية الأدب من هذا الإمام مع شيخه رحمهم الله تعالى جميعا. قال: ومع الكتاب، أيضا ينبغي التأدب مع الكتاب كذلك، لا تكون فوضوية في ماذا؟ في فتح الصفحات بصوت مزعج وصوت كذلك يجعل إنسان في قلق وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وترك التطاول والمماراة أمامه وعدم قال وترك التطاول والمماراة أمامه، أي ينبغي للطالب ألا يتطاول على شيخه. الطالب علم مسألة أو بعض المسائل فيرى الشيخ يذكر هذه المسألة إما بإيجاز أو باختصار أو أنه في ذلك المجلس ليس بنشيط فيذكرها في إجمال فيرفع يقول: لكن فلان قال كذا، والإمام فلان قد قال كذا، والشيخ فلان قد قال كذا، فهذا لا ينبغي، هذا ليس من الآداب، ليس من الآداب. ومن باب أولى أن لا يجادل التلميذ الشيخ كما قال: وترك التطاول والمماراة أمامه، يكثر الجدال مع الشيخ، لكن قلت كذا ويلزم على قولك كذا، وإذا قلت كذا يلزم على قولك كذا، هذا لا ينبغي، هذا ليس من الأدب مع الشيخ. قال: وعدم التقدم عليه بكلام، أي لا ينبغي للطالب أن يتقدم بكلام، يأتي سائل مثلا فيقول: ما حكم كذا وكذا؟ فيقول التلميذ: الذي يظهر لي كذا وكذا، والشيخ موجود، هذا ليس من الأدب. كذلك قال: أو مسير، يكون الشيخ يمشي فتمشي أمامه، هذا كذلك ليس من الأدب والتوقير للشيخ. قال: أو إكثار الكلام عنده، الشيخ عندك وأنت تكثر كلام وتكثر الضحك وما شابه ذلك، هذا أيضا ليس من الأدب. قال: أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، هو يتكلم ويقرر المسائل فما يدري إلا وقد دخلت معه: لكن فلان قال كذا، الصواب كذا وكذا، وما شابه ذلك. قال: أو إلحاح عليه في جواب، تسأله عن سؤال فلا يجيب عليه لأمر أو لآخر فتكثر: لماذا كذا كذا، ولماذا كذا وكذا، تعيد السؤال وتكرر السؤال، فهذا كذلك ليس من الأدب. قال: متجنبا الإكثار من السؤال، لأن الإكثار من السؤال كما سيأتي، قال: لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور، لأنك ماذا؟ تتفطن بإخراج أسئلة فيها نوع غرابة وتحيير للشيخ. قال: وله الملل، الشيخ يحصل له ماذا؟ نوع من ملل وسآمة مع هذا التلميذ، هذا الأسلوب الذي استخدمه التلميذ مع هذا الشيخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.